قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي السياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فقيم، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب كنية للصبي والرجل قبل ان يولد له. اراد البخاري رحمه الله بهذه الترجمه الكلية لا تتوقف على حصول الولد، هل يمكن أن يكون الإنسان قبل أن يولد له وقد يسمى وهو صغير، وقد يسمى وهو صغير كما حصل الحديث الذي أورده البخاري هنا في هذا الأخ ابن مالك الذي يقال له أبو عمير، وقد يسمى الصبي وهو صغير تفاؤلا بكونه يعيش ويكبر ويولد له ويصير أبا. وإذا جاز أن يسمى منه صغير كما في الحديث الذي أورده البخاري، فمن باب أولى أن يسمى الرجل قبل أن يولد له ويقال أبو فلان. اتفق أن مر بنا حديث أبي موسى الأشعري قريبا الذي لما ولد له غلام وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحمده وسماه إبراهيم، وكان أكبر ولد أبي موسى، مع أن أبو موسى كان يسمى في أبي موسى قبل أن يولد هذا الولد، كان يسمى في أبي موسى قبل أن يولد له هذا الولد، دل على أن الكنية تكون بدون الولد ولم يولد للإنسان، وقد يكون الإنسان عقيما لا يولد له ولكنه يكنى. الكنية يعظم بها الرجل في الخطاب، لهذا إذا أريد مخاطبة ذكر بكنيته تعظيما له وإكراما له. قد مر بنا قريبا حديث جابر الذي يقول فيه أنه ولد لرجل منا غلام فسماه قاسم، وقلنا لا نكنيك ولا نلحمك عينا أو لا نكنيك ولا كرامة، يعني لا تجد منا الإكرام ولا تجد منا ما تقرب بعينك من مخاطبتك في هذه الدنيا. قد كان مما هو معروف عندهم التعظيم، تعظيم الرجل بكنيته ومخاطبته بكنيته، ولهذا عندما يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاطبونه باسمه فيقولون يا محمد، وإنما الذي يخاطبه باسمه هي الأعراب، ولكن أصحابه إما أن يخاطبوه بوصفه وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا أكثر ما يكون، يقولون يا رسول الله، وأحيانا يذكرونه بكنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وإذا فالكنية لا تتوقف على الولادة بل يمكن أن يثنى وهو صغير ويثنى قبل أن يولد له. فعدد من الصحابة لهم كنى وليست على أولاد الله كما في حديث أبي موسى الذي مر بنا قريبا. يعني يقال له أبو موسى وأكبر ولده إبراهيم الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يسمى بأبي موسى اسمه عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه. وكذلك أبي بكر رضي الله عنه يسمى بأبي بكر ومشهور بكنيته اسمه عبد الله بن عثمان اسمه عبد الله بن عثمان. أبو بكر اسمه عبد الله وأبوه اسمه عثمان وقد اشتهر هو وأبوه بالكنية فهو أبو بكر بن أبي قحافة فهو مشتهر بكنيته وأبوه مشتهر بكنيته. وليس لأبي بكر ولد اسمه بكر ليس لأبي بكر ولد اسمه بكر وإنما كنية بهذه الكنية وليس له ولد بهذا الاسم ليس له ولد بهذا الاسم. وكذلك أيضا عمر رضي الله عنه وأرضاه ليس له ولد اسمه حفص له بنت اسمه حفص عم المؤمنين ولكن ليس له ولد اسمه حفص. ومع ذلك هو مسلم بهذا ومشهور بهذه الكنية مسلم بهذا ومشهور بهذه الكنية وله أولاد وله أولاد لم يسن بهم وإنما كنية بأبي حفص. وكذلك أبو ذر أبو هريرة وخالد بن الوليد أبو سليمان كل هؤلاء يسنون بكنى وليست على أولاد لهم ليست على أولاد لهم وإنما كانوا يسنون بها قبل أن يولد لهم وقد اشتهروا بها. الحاصل أن التثنية لا تتوقف على الولادة على أن يكون له ولد وإنما تكون بدون ذلك قد يسمى العقيم قد يسمى الصغير وتستمر هذه الكنية معه تستمر هذه الكنية معه. ثم أيضا كانوا يكنونهم حتى لا يحصل لهم ألقاب يضاف إليهم ليكونوا أسمى وكنى أسمى وكنى.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطين. وكان
ويقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. هذه الكلمة قالها في هذا الموضع تمهيدا للكلام الذي وراءها يبين نموذجا من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسول أحسن الناس خلقا. ثم ذكر من أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه كان يزورهم وله أخ أي أنس صغير فطيم يعني في سن الفطام وكان يقال له أبو حمير. وكان من سلم يأتي إليهم إذا جاء إليهم داعب هذا الطفل الصغير داعبه ومازحه وتحدث معه. هذا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام تواضعه من أخلاقه الكريمة ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام. ولهذا أنس رحمه الله مهد بين يدي مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث عن مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس حلقا. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وهو أحسن الناس خلقا بلا شك وهو صاحب الخلق العظيم الذي قال الله تعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم. وقد بينت عائشة رضي الله عنها أن خلقه القرآن وأن يتأدب بآداب القرآن ويمتثل لأوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن. لهذا شأنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله الفتح إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يعني معناه نفذ ما أمر به في القرآن، نفذ الشيء الذي أمر به في القرآن. فسبح بحمد ربك واستغفره، كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك امتثال لقوله فسبح بحمد ربك، امتثال لقوله فسبح بحمد ربك، قوله اللهم اغفر لي امتثال لقوله واستغفره. فكان بعد نزول هذه السورة ما صلى صلاة إلا قال سورة السجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وهذا هو معنى سلطه في القرآن، يعني معناه انه يطبق ما جاء في القرآن، يمتثل ما أمر به القرآن، ينتهي عن من نهي عنه القرآن. وكان ذا الخلق العظيم، وكان أحسن الناس خلقا، كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا. ومن أخلاقه الكريمة التواضع وملاطفة الصغار ومداعبتهم والرحمة بهم والشفقة عليهم والتواضع في الكلام معهم ومداعبتهم. ما كان عليه الصلاة والسلام غضبا غليظا، وإنما كان رقيقا رحيما، وكان حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، وكان يداعب الصبيان ويلطف بهم ويمازحهم، ولا يقول في مدحه إلا حقا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أنه كان رسول الله أحسن الناس خلقا، ثم ذكر من نموذج من حسن خلقه أنه كان له أخ صغير عندي أنا وهو أقول له من أمه، أبوه أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم في منزله ويكثر من الزيارة، وكان يداعب هذا الغلام الصغير الخطير الذي هو في سن الشيطان، وقد مات وقد كان له نغير صغير، يعني حيوان طير صغير يعني يلعب به، يعني إما أن يكون في قفص وإما أن يكون مقصوفا في الجناحين، ولكنه عنده. ومعلوم أن هذا الجواز مثل هذا متوقف على عدم الإيذاء وعلى عدم الإضرار بالحيوان وعلى عدم تعذيبه، يعني إذا كان الصبي يستأنس بوجود الطير ولكنه لا يؤذيه ولا يلحق به ضررا فإنه لا ذاك بذلك. ولهذا كان هذا الغلام الصغير عندهم في البيت طير قال له النغير والنغر وهو طير صغير، وكان يلعب به. ثم إنه مات، يعني هذا الطير، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. فمحل الشاهد من هذا الحديث يا أبا عمير، لأنه يخاطب هذا الطفل الصغير بكليته، وهو أنه كان يسمى في أبي عمير وهو طفل صغير. ترجم باب التثنية، التثنية الصغير والرجل قبل أن يولد له، رجل قبل أن يولد له، فهذا يدل على جواز التثنية الصغار قبل، وكذلك للكبار قبل أن يولد له، كل ذلك سائغ ولا بأس به. وقد جاء في ذلك السنة، وجاء في ذلك عمل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال وربما فربما حضرت الصلاة، قال أنس رضي الله عنه: وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه فطيم، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا.
ثم ذكر أنه يصلي بهم أحيانا في منزله، والبساط الذي يكون جالسا عليه ينضحونه بالماء ثم يكنسونه ويصلون عليه. فالمقصود من الكنس ليس التطهير وإنما هو التنظيف من الأوساخ، وإلا فإن الأصل الطهارة حتى تثبت النجاسة وحتى تتحقق النجاسة، وهذا الغسل إنما هو للتنظيف لا للتطهير، لأن الأصل هو الطهارة حتى تثبت النجاسة فكان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم على هذا الحقيقة. وهذا الدليل على صلاة على الفرق، وأنه لا يلزم أن تكون صلاة على الأرض مباشرة، بل يمكن أن يصلى على بصر وعلى فرش تكون حائلة بين المصلي وبين الأرض وبين التراب. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الحضير تدل على هذا، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على الحضير تدل على هذا. هذا الحديث اعتنى به بعض الفقهاء بعض العلماء، واستخرج كثيرا من الفوائد، جمع طرق هذا الحديث المختلفة والألفاظ المختلفة له، واستخرج منه فوائد كثيرة، وألف في جزءا خاصا في فوائده. وقد دفعه إلى ذلك أن بعض الناس قال أن المحدثين يرون أحيانا أحاديث وأشياء ليس لها أهمية، ليس فيها فوائد كبيرة، فدفعه هذا الكلام إلى أن يتأمل في هذا الحديث ويستخرج بنوده ويستخرج سرره ويجمعها ويظهرها ويبرزها ببيان أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مشتمل على فوائد، وأنه لا يخلو من فوائد، بل وفوائد كثيرة ليست قليلة. هذا الذي قام بهذه المهمة شخص يعرف بالنصارى الشافعية، اعتنى بطرق هذا الحديث بفوائده التي تستنتج تستخرج منه. ومعلوم ان الناس يتفاوتون في استنباط الفوائد واستخراجها من الحديث. قال عليه الصلاه والسلام: كبر الله امرأة سمع مقالتي في فوعاها اجاها كما سمعها، ورد مبلغ وعان كامل، ورد حامل شخص الى من هو افقه منه. فان الاثر الواحد يمكن ان ينظر فيه عدد من الناس ويستفيدون منه فوائد ويتفاوتون في استخراجه وفي عدد الفوائد التي تستخرج. ما كل من يتنبه بما يستمر عليه الحديث من الفوائد المختلفه، هناك أشياء دقيقة لا يتفطن لها تخرج من الحديث. ومعلوم أن الفقه في الدين هو المعول عليه في استنتاج الأحكام، استنتاج الأحكام لما تكون بالفقه. قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، يريد الله به خيرا يحقق في الدين.
قال: باب التسمي بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى. وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب وإن كان لا يفرح أن يدعى به أن يدعى بها وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. واغضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه فقال هو ذا مضطجع في الجدار. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس يا أبا تراب.
الأرض الحارة على بعض باب هو بيان ما حصل لعلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهي بالتراب وكليته أبو الحسن كليته هو أبو الحسن رضي الله عنه وكلية قبل هذا ويقمنا بها بالحسن يقول من أكبر أبن العلم رضي الله عنه قمنا بها بالحسن وقمنا بها بالحسن وقد قمناه رسول الله وقد قمناه رسول الله وقمنا بها بالحسن وفي الحقيقة لقد لقب بها. ومن الألقاب ما يأتي على صيغة الكلية وبعض الألقاب تأتي على صيغة الكلية وإنما قيل له ذلك بسبب التراب الذي كان علق به لما حصل بينه وبين فاطمة شيء وغضب وخرج من قلبها ودعا له ونسج ونام به وعلق التراب بظهره فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه وقال انه خرج فذهب يسأل عنه حتى قيل انه في المسجد الان فجاء اليه ورأى التراب قد علق في جسده فجعل النبي يقول قم ابا تراب قم ابا تراب بسبب التراب الذي علق به في النوم وكان يفرح بهذا الوقت او بهذا اللقب او بهذه الدنيا او بهذا الاسم كما جاء في الحديث انه سماه به رسول الله عليه الصلاه والسلام يعني اطلقه عليه يعني يعرف به الاسم هو من يعرف به الانسان وهو مشهور بالاسم العلني عليه لكن قد يتوسع فيقال ان الكنية اسم واللقب اسم والإضافة الى العلم لان الاسم هو ما هو يعني يدل على السمة وهي العلامة وهو علامة على المسمى الاسم علامة على المسمى فأطلق في الحديث هنا انه سماه رسول الله يعني أطلقه عليه فصار يعرف به وكان سمة وعلامة عليه وإن كان غير الاسم العلم لأن الأسماء هي إعلان على المسمين وهناك سنة وألقاب أيضا يعرف بها كما يعرف بالاسم فقد يطلق على الجميع أنه أسماء وإن كان هذه الثلاثة تختلف بأسمائها فيه الاسم هو العلم وعلي والكنية التي هو أبو الحسن واللقب الذي هو أبو تراب واللقب الذي هو أبو تراب عرفنا أن اللقب قد يأتي على لفظ الكنية وهذا مثل من المحدثين أبو الزناد أبو الزناد هذا لقب وليس بكنية ولكنه اشتهر يعني به أبو الزناد يعني الأعرج يروي عن الأعرج أبو الزناد هذا لقب الشهر به هو على صيغة الكنية وعلى صيغة الكنية. الأشياء التي تضاف إلى الإنسان الاسم وهو العلم والكنية وهي المبدوءة ب يعني أم أو أب، قال أبو فلان وأم فلان، أبو فلان من ذكر وأم فلان من أنثى، هذه كنية ولقب وهو ما يطلق عليه ويشتهر به مثل أحمد الأعرج وبندر وغندر وما إلى ذلك من الألقاب التي أطلقت على المحدثين على جميع المحدثين، هذه ألقاب. وقد يأتي اللقب على صيغة الكنية كأبي الزناد وكما حصل لعلي رضي الله عنه حيث قال له من قلم أبو تراب بسبب التراب الذي علق به، بسبب التراب الذي علق به. وعلي رضي الله عنه كان يحب أن يقال له أبو تراب لأن هذا الذي أطلقه عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو يحبه لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يحب هذا اللقب لمحبة الذي خلعه عليه وأطلقه عليه وسماه به ولقبه به أو سماه به، وهو رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كان يحبه لأنه إنما نشأ وإنما جاء ابتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام حيث أطلق على علي هذا الوصف الذي هو أبا تراب بسبب التراب الذي علق به.
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإن كان ليفرح أن يدعى بها، وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غاضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه فقال: هو ذا مضطجع في الجدار. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس يا أبا تراب.
في هذا الحديث أيضا الجواز يكون في المسجد في بعض الأحيان لا يستقبل سكنا أو لعاملة البيوت، ولكن إذا حصل الغيب في بعض الأحيان لا بأس بذلك، كما حصل من علي لما خرج من بيته وجاء المسجد ومن به ونام فيه. فهذا الحديث يدل على جواز ما يمسك وأنه لا بأس به.
قال: باب أبغض الأسماء إلى الله. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا أبو شعيب قال قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك.
المورد المحارف من الله يسلم يجابه مرة أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن عبدت له على اثنين من أسمائه لا يطلقان إلا عليه ولا يضافان إلى أحد سواه، وهما الله والرحمن. وهنا ترجم أبغض الأسماء إلى الله، أبغض الأسماء إلى الله ما كان فيها غلو المخلوقين وتعظيم لهم حتى يطلق عليهم ما لا يصلح أن يطلق إلا على الله، حتى يطلق عليهم ما لا يصلح أن يطلق إلا على الله. لهذا أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة أن من قال: ما أخنى الأسماء عند الله
يوم القيامة دي. أخنا الأسماء يوم القيامة عند الله.
الأسماء يوم القيامة عند الله. رجل تسمى ملك الأملاك. لا مالك إلا الله. ملك الأملاك. لأن هذا تعظيم. وهذا الوصف لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. فهو ملك الأملاك. وملك الملوك. وملك كل شيء. هذا الوصف لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. وهو الملك الحق الذي له الملك وبيده الملك وهو يؤتي الملك من يشاء وينفع الملك من يشاء. التسمية بمثل هذه الأسماء هذا يعتبر من أبغض أو أبغض الأسماء إلى الله وأخناها الأخنى بمعنى أبعض أو بمعنى أخبث أو أبغض أو أخبث. أن أحسن الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. لا مالك إلا الله. لا مالك
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال أخنع اسم عند الله. وقال سفيان غير مرة أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. قال سفيان يقول غيره تفسيره شاهن شاه
شاهن
أيها
عندي شاهان
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه آخره يرفعه
رواية
وهذه من العبارات التي يعبر بها عن الرفع يعني بدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله أو عن رسول الله يأتون بكلمة تؤدي هذا المعنى وهي رواية أو يرويه أو ينويه أو يرفعه. كل هذه العبارات كلمة مختصرة يعبر بها بدل جملة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي عن ذلك كلمة يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية. كل هذه كلمات مختصرة تؤدي هذا المعنى الذي هو من حدة الكلمات وهذا يعني ذكر حديث الأول بألفاظ مختلفة أنه أخنع أسمع عند الله أو أنه أخنع الأسماء وكل هذا معنى واحد أخنع وأقنع رجلا تسمى ملك الأملاك. ثم قال سفيان
نعم يقول غيره تفسيره شاهان شاه
يعني أن مثل ملك الأملاك في اللغة العربية ما يقابلها في اللغات الأخرى في لغة العجم مثل شاهن شاه لأن شاهن شاه مثل ملك الملوك. شاهن شاه في اللغة العجمية في لغة الفرس هي مثل ملك الملوك. شاهن شاه ملك الملوك يعني أن المقصود هو المعنى. فكل لفظ يؤتيه بأي لغة كان فهو بغيض عند الله وهو أبغض الأسماء عند الله سواء كان أدي هذا المعنى بالعربية أو أدي بلغة أعجمية. المهم أن هذا معنى فاسد ومعنى قبيح ومعنى لا يصلح أن يضاف الله إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو ملك الأملاك والذي بيده الملك وهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينفع الملك من يشاء سبحانه وتعالى. تفسيره يعني بغير العربية شاهد عندما يطلق عند العرب لفظ ملك الأملاك يقابلها عند العجم مثل كلمة شاهد فإن هذا المعنى مشترك فإن المعنى شاهد ملك الملك واحد معنى شاه إن شاه في اللغة العربية وملك الملوك وملك الأملاك في اللغة العربية هو شيء واحد، وإن اختلفت اللغة اختلف التعبير، وإلا فإن المؤدى واحد والنتيجة واحد. ومعنى هذا أن كل لفظ يؤدي هذا المعنى الفاسد ويؤدي معنى هذا المعنى القبيح أن ذلك لا يسوق ولا يجوز، كمقال حاكم الحكام وأحكم الحاكمين أو شاه شاه اللغة الفارسية أو ملك الأملاك اللغة العربية، وما يؤدي معنى ذلك.
بالنسبة لأبو عبيد، هذا أبو عبيد الرسول هو الذي بناه ولا قبله؟
يعني يمكن أن يكون يعني ذيك يوم القيامة هذا يوم الجدار الجدار اليوم الجدار الجدار فهو يعاقب على ذلك. فإنه يجب مغدى ذلك يوم القيامة، إنه لا يجب في الدنيا ويعاقب عليه في الآخرة، لا يجب أن يكون في الدنيا ويعاقب عليه في الآخرة.